أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال نبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بالحمد لله تم في العام المنصرم طرح مجموعة من الأبحاث الفلسفية في بداية الحكمة للعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية، وذكرنا سبع مراحل، يعني انتهينا إلى المرحلة السابعة وإن شاء الله نبدأ في المرحلة الثامنة، ولكن في هذا اليوم كما قلنا مع الأخوة نتذكر مع بعض أهم العناوين وأهم الأبحاث البارزة فيما تقدم في السنة الماضية، وأخال بأنه هذا التذكر وهذا التذكير مهم جدا لأنه سوف يربطنا بالأبحاث يربطنا ويهيئ لنا التعامل مع الأبحاث الآتية. فلذلك نبدأ واحدة واحدة إن شاء الله، نرجو من الأخوة الالتفات من جهة، وإذا أكو سؤال أو كذا يكون بعد الدرس أفضل عشان نربط الأبحاث بشكل متكامل، وفقط هو تذكير يعني مو شرح، إنه الوقت لا يسح وتقدمت هذه الأبحاث السنة الماضية، فقط تذكير لأهم العناوين البارزة في ما تقدم. المصنف رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة العلامة الطباطبائي رحمه الله قال: مقدمة في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته. بعد الحمد والثناء والصلاة على محمد وآل بيته، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال: الحكمة هي العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، واضح عن أحواله، واضح عن أحوال ذلك الموجود. إذن علم باحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، يعني بما هو وجود أساسا من كون واجب أو كون ممكن أو كون كذا أو كون كذا، لا بلحاظ وجود خاص كون مثلا بارد أو إنسان أو شيء من هذا القبيل، لا، الموجود بما هو موجود، واضح كما أشرنا إليه. يعني مثلا يعني نبحث عن تلك العوارض الذاتية اللاحقة بهذا الموجود التي تكون العوارض الذاتية تعرض على الموضوع بلا واسطة، مثل ما تقول الوجود إما واجب وإما ممكن، واضح؟ الواجب إما مجرد وإما مادي، وهكذا. فهذه الأحوال الذاتية تعرض الموجود، نحن نبحث عن هذه الأحوال، نبحث عن الوجود الواجب، الوجود الممكن، الوجود المجرد، الوجود المادي. أما البحث عن وجود البارد أو الحار، لا، هذه ليست لا تعرض على الموجود بما هو موجود بدون واسطة، لا، هذه تعرض على الموجود لكن بواسطة. مثلا تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، فالوجوب والإمكان يعرضان الموجود بلا واسطة، فهذه من الأعراض الذاتية وهي المسألة التي تبحث عنها في الفلسفة، لأنه عن أحوال الموجود نبحث في الفلسفة، العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. بينما تقول بعد ذلك الموجود إما واجب وإما ممكن، الممكن إما مجرد وإما مادي، المادي إما حار أو بارد مثلا، لاحظ الحرارة البرودة عرضت على الموجود بعدة وصائف، فإذا ليست هي من أحوال الموجود بما هو موجود الذي يبحث فيه عن الفلسفة، نبحث هذا في علم الفيزياء مثلا، ما له ربط بحث الفلسفة. نعم بحث الفلسفة يثبت وجود مثلا وجود الإنسان، يقول الإنسان موجود أو الممكن مثلا، إما أنه حار وبارد وكذا والخصائص الأخرى الفيزيائية هذا في علم الفيزياء، أو الخصائص الكيميائية في علم الكيمياء، أو الخصائص الطبية في علم الطب، أو الخصائص الهندسية والرياضية في علم الرياضيات والهندسة، هذه دقة في البحث. إذن العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أنا أركز على التعريف لأنه أساس في مسيرة البحث. ثم قال موضوعه، موضوعه ما هو؟ الموجود بموجود، يعني منتزع من نفس التعريف. الموجود بما هو، هذا موضوع، موضوع الفلسفة، يعني ذلك المرتكز الذي تدور حوله مسائل الفلسفة. كل المسائل الفلسفية لو تلاحظ تدور حول هذا الموجود، مثل علم النحو كل مسائل تدور حول كلمة، فالكلمة إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مجرورة وإلى غير ذلك. لها النقطة. إذا نفس الشيء، الموجود موجود هو الموضوع الذي تدور حوله كل هذه المسائل الفلسفية، واضح؟ غايته ماذا؟ لماذا نبحث ولماذا نعتني بهذا البحث الفلسفي؟ ما شاء الله غايات عديدة، منها وأشرفها معرفة علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى. عندما نبحث عن ترامي العلل، هذا ما علته هذا، حتى نصل إلى علة ماذا؟ يكون الوجود عين ذاتها وصفاته الكمالية عين ذاته. ويكفينا واقعا فخرا وشرفا، ويكفي هذا العلم فخرا وشرفا أن يعتني بهذا الموضوع. وكما تعلمون شرف كل علم بشرف ماذا؟ موضوع. لما تدرس علم العقائد، ما هو موضوع علم العقائد؟ موضوعه هو الله سبحانه وتعالى. تلاحظ مسائل ذلك العلم تدور حول هذا الموجود الأزلي الأبدي العظيم. فشرف العلم، لأن فلذلك العلم المعرفي، علم العقائد أشرف العلوم. لما؟ لأنه يبحث عن ماذا؟ عن أشرف الموجودات، أطهر الموجودات، أعظم الموجودات. تفتل لها النقطة؟ فلذلك نحن في هذه النقطة نقول بأنه من أهم غايات البحث الفلسفي معرفة علة العلل وأسماء وصفات ومشاكل ذلك. مثلا كذلك تمييز الحقيقي عن الوهم كما وضحنا، إلى غيرها من أمور وغايات مهمة وما إلى ذلك. هذا ما عرضه المصنف عليه الرحمة، قال في تعريف هذا الفن وموضوع وغاية، واضح إن شاء الله. بعد ذلك يبدأ المصنف يبحث البحث الفلسفي في بحثين أساسيين. البحث الأول الإلهيات بالمعنى الأعم، الإلهيات بالمعنى الأعم، وعندنا الإلهيات بالمعنى الأخص. حسب ترتيب الكتاب من المرحلة الأولى إلى المرحلة الحادية عشر، يعني 11 مرحلة في الإلهيات بالمعنى عام، تبحث عن كليات علم، كليات الوجود. لاحظ، فيبدأ مرحلة الأولى وثانية كذا إلى كم، حين سنستعرض أهم المطالب، واضح؟ بينما المرحلة الثانية عشر، المرحلة الأخيرة والوحيدة، هي التي تتحدث عن الإلهيات بالمعنى الأخص. ولذلك الإلهيات بالمعنى الأخص هي ثمرة هذه الإلهيات بالمعنى، مثل هذه الشجرة بمتانتها بقصونها بعظمتها، ولا بد أن تكون قوية لكي تجني تلك الثمار العظيمة. ذاك 11 مرحلة ليست بقليلة، سنة أو سنة ونصف تتعب فيها، تستفيد من أو تحيط بمبانيها ودقتها وما شاكل ذلك، لكي تنال في الأخير أو في آخر البحث ثمرات هذه المراحل، في تجدها أين؟ في المرحلة 12. ولكن إذا دخلنا مرحلة 12 كلها صار بعد إحالات على ما تقدم، لا تتوقع أن نستعرض كل ما تقدم في تلك المرحلة، تتقدم على مبنى في المرحلة السادسة، تقدم في المرحلة السابعة، تقدم في المرحلة كذا. ولذلك فنيات البحث هو هذا. وإلا قد يأتي سائل ويقول خب لماذا لا نبدأ بالإلهيات بالمعنى الأخص مباشرة، مدام الحديث فيها عن الله وأسماء وصفاته وانتهى الأمر. نقول صحيح، ولكن يحتاج في كل مسألة أنت تستعرض ماذا؟ خلفيات المسألة، ما وراء هذه المسألة، مباني هذه المسألة، وفي النتيجة عودا على ما فررت منه، ترى النتيجة راح تضطر أن تذكر تلك المباني. مثلا يعني يجيك مثلا فقيه، تطرح أنت على الفقيه تقول له فقيهنا الجليل ما يحتاج علم أصول تعبنا وكذا، ادخل مباشرة في علم الفقه، علمنا كيف نستنبط علم الفقه. يقول ما مشكلة راح أبدأ، لكن مجرد من المسألة شيء اضطر، هو اضطر في كل استنباط استعرض ماذا؟ القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، العناصر المشتركة والحكم الشرعي، مين راح يتكلم بالضرورة يضطر يتكلم عن نظريته في المطلق والمقيد مثلا، نظريته في المجمل مثلا العام والخاص، نظريته في الأمر والنهي، نظريته في اجتماع الضدين مثلا أو اجتماع الأمر والنهي، بحث وهكذا. النتيجة أقول أنا ما أقدر، إذا أبي أستنبط على مباني بل راح أذكر المسائل الأصولية اللي أنا قحتها حسب آرائي مثلا. في النتيجة عودا على بدء مثل ما يقولوا، عودا على بدء أضطر أذكر كل المسائل الأصولية حق مسألة واحدة. هذا فنيات البحث تتعب. فإذا تشوف مثلا علم أصول حتى في التدريس يبتلوه قبل علم الفقه، الساعة الأولى تكون أصول، الساعة الثانية فقه تهيئة. فلذلك على كل حال هذا فنيات البحث، يعني هذا دفع الإشكال. يعني في من يسألني مثلا يقول أنا 11 مرحلة ما راح أستفيد منها شيء، أحس استفادتي عامة وكذا، خلنا ندخل على طول الخط مباشرة، ندخل على الخط مباشرة نتكلم عن كان بحث عقائدي محض وانتهى القضية. لا لا، مو صحيح، مو فني هذا البحث. النتيجة الطالب اللي يريد يبني نفسه علميا ومتانة علمية ويكون عنده قدرة على يعني ضبط المسائل المعرفية بشكل قوي جدا وفق المباني الفلسفية المحكمة ويستطيع أن يدافع عنها يحتاج لهذا المنهج. شوف هذا نفس المنهج تجده في البداية، تجده أين في النهاية، تجده في المنظومة، تجده في الكتب المعرفية المطروحة. إذن واضح إن شاء الله إلى هنا يتحصل عندنا بأن عندنا بحثان أو عندنا مرحلتان في البحث. المرحلة الأولى هي الإلهيات بالمعنى الأعم، ويذكر فيها 11 مرحلة، ذكرنا بحمد الله العام الماضي 7 مراحل، شفتوا أهميتها ودقتها. بقيت الثامنة والتاسعة والعاشرة 4 مراحل لكي ننتهي من الإلهيات بالمعنى الأعم. ثم المرحلة الثانية يأتي الإلهيات بالمعنى الأخاص. فمن يحكم هذه المراحل أصلاً تلك المسألة أشوفها سلسة واضحة، يقتنع بها، دليل واضح على برهانيتها وما شابه ذلك. نبدأ الآن بشكل سريع أخواني، مو شرح، أنا طولت المقدمة فقط تذكير للمطالب. يعني المرحلة الأولى قال المصنف في كليات مباحث الوجود، يذكرها مرحلة مهمة، ولكن حطوا أطلنا فيها نسبيا للمرحلة الأولى لأنها تأسيسية في مطالب مهمة. منها أولا في الفصل الأول يتحدث عن بداهة مفهوم الوجود، إن نفس هذا مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي، يعني معقول بنفس ذاته، يحتاج إلى واسطة. أنا لما أقول ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، عرفت الإنسان بواسطة الحيوانية والناطقية. بين مفهوم الوجود لا، بنفس ذاته، مضافا إلى أن مفهوم الوجود ما هو كما قلنا مفهوم بسيط ومركب من جنس وفصل، عشان تقول يتركب من كذا. وكل تعريف الذكر على سبيل التعبير تعريف لفظي فقط، سمي مثلا ما هو الثابت العين أو يمكن أن يخبر عن أو ما شابه، كل تعريفات كما قلنا لفظية وليست ماذا حقيقية. إذن أول شيء لابد أن نلتفت أن مفهوم وجود مفهوما بديهيا، تصوره بسهولة بسرعة، ما يحتاج أصلا أي تكلف ولا واسطة ولا شيء. الفصل الثاني بعد أن عرفنا أن مفهوم الوجود مفهوم بديهي، ماذا نسأل هذا المفهوم؟ مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ يعني يطلق على موجودات بمعنى واحد أو بمعان متعددة؟ قلنا لا، بمعنى واحد، والمفهوم المعنوي في المعنى وليس في اللفظ أساسا. يعني ليس بمعان متعددة بل ينطبق على الإنسان والجماد والحيوان، بل حتى على الله بنفس المعنى، موجود هذا موجود، واضح، موجود بما هو ماذا موجود. قلت لها النقطة
يعني في الدهر يكون متواطئ في
كيف يعني
مفهوم موجود في الدهر يكون متواطئ على جميع مفهوم واحد، لكن في الخارج مرابط ومتعدد.
لا ذاك على مستوى المصداق، الآن ما لنا ربط حين المرحلة في الأول والثاني والثالث في المصداق بقى. أقول في المفهوم، ما في ما لنا ربط حين المصداق في المرحلة الرابعة يجي أو الفصل الرابع. نعم، إذن مفهوم وجود مشترك معنوي، ولك يقول المصنف عليها الرحمة، طبعا هني يستدل عليه لكن جيك بعدين في النهاية ما يستدل عليه، هذا يقول لك مباشرة مفهوم الوجود مشترك معنويا امر بلي لا توقف على دليل اصلا. نص عبارته وين؟ في نهايه الحكمه هني فقط، لان الطالب توه فلازم تنبهه يعني، ولو من باب التنبيه من تنبيه عليه انه هذا المفهوم مفهوما ماذا؟ مشتركا معنويا، واحد بفطرته بعقله بسلاسه او بسلامه نفسه يعرف اذا ما كانت ملوثه باشكالات وشبهات، يعرف لما يقول موجود الله موجود، الانسان موجود، الكتاب موجود، كلها بمعنى واحد، يحمل المحمول على مصاديقه بمعنى واحد لا بمعنى ماذا؟ متعدد. واضح؟ انزين، خب هذا الان مفهوم وجود في الفصل الثالث ماذا يريد ان يقول؟ في ان الوجود زائد على، يعني نفس مفهوم الوجود في الذهن غير مفهوم ما، هذا معنى زائد عارض عنه. تقول